بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الجهاد الإسلامية بالرياض تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ضيفنا في هذا اللقاء هو الدكتور فالح الصغير، وسيتحدث في هذا اللقاء عن موضوع الإيجابية في هذا الدين، فنترك المجال للدكتور للحديث في ذلك، وكما هو معتاد بعد الموضوع يكون طرح الأسئلة. ونذكر بضيفنا للقاء القادم وهو فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، وإن كان أحد عنده أسئلة يحب أن تطرح على الشيخ فلا مانع من كتابتها والتنصيص عليها لأنها تعرض على الشيخ عبد الله، فنترك المجال للشيخ.
وأثني عليه الخير كله، وثم أشكر صاحب الدعوة على هذه الدعوة الطيبة المباركة في هذه الليلة المباركة في هذا الجمع المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء. فهذه الدعوة وأمثالها جزء من هذا الموضوع كما سيتبين معنا. ولا شك أن مثل هذه اللقاءات هي مصدر من مصادر المعرفة، وهي عامل من عوامل النمو المعرفي، وسبب من الأسباب للنضج العلمي والفكري، إذ كما هو معلوم تتدارس هذه الموضوعات بشكل حواري هادف مبني على آداب هذا الدين. ومسألتنا هذه الليلة هي مسألة كبيرة وطويلة، إذ أنها محور كبير تقوم عليه كثير من تشريعات هذا الدين ومن أعماله، وسنركز على جانب منه فقط رغبة في استيفاء جانب ولو واحد من جوانبه، أفضل من أن نعمم المسألة فلا نستفيد إلا فوائد جانبية. الإيجابية سمة من سمات هذا الدين، وقام عليها هذا الدين، وتعني أن الإنسان مع نفسه ومع الآخرين إيجابي في جميع أعماله، سواء بأعماله التي يقوم بها بنفسه لوحده لا يطلع عليها أحد كما في الأعمال القلبية، أو في الأعمال الجماعية التي يؤديها أمام نظر الآخرين وأسماعهم، أو يؤديها في وسطهم يشاركهم إياها. وسواء تعامل هذا الفرد بصفته فردا أو بصفته مسؤولا أو عاملا في مجتمع أو ممثلا لنظام أو مؤسسة، فهذا المنتمي إلى هذا الدين يتصف بهذه الإيجابية بالتفاعل مع الأشخاص أو مع القضايا والمسائل، فيثمر ثمارا كثيرة. نقطة واحدة كما ذكرت نركز عليها في هذه الكلمات ولعل الحوار يثريها، هذه النقطة وهي من نقاط الإيجابية الكبيرة في هذا الدين ما يسمى بالأعمال المتعدي نفعها للآخرين. وقبل الدخول في جزئيات هذه القضية يرد سؤال: لماذا نبحث ونركز ونبين أن من سمات هذا الدين حثه على الأعمال التي يتعدى نفعها وفائدتها وآثارها إلى الآخرين أيا كان؟ والجواب على هذا من عدة نقاط. النقطة الأولى أن هذه الأعمال سبب من الأسباب الكبيرة لاستمرار حسنات الإنسان في الآخرة، فلا تنتهي حياته بمجرد موته وانتهاء جسده ومواراة هذا الجسد في التراب، بل إن أعماله في حال استمرارها كما سيأتي بعض الأمثلة إن شاء الله تتكلم عنه. فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن الأجر يستمر متى ما كان هذا العمل مستمرا، ولذلك جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكل هذه الثلاثة من الأعمال التي يتعدى نفعها. وأمر آخر إظهار سمو هذا الدين بنشر هذه الأعمال التي يتعدى نفعها للآخرين، بأن هذا الدين يحث أفراده بأن يتفاعلوا مع كل شيء، مع الإنسان بأنواع الإنسان أيا كانت صفة هذا الإنسان، والد أو ولد أو زوج أو زوجة أو جار أو مسلم أو غير مسلم، أو يتفاعل مع الحيوان أيا كان نوع هذا الحيوان، أو يتفاعل مع الجماد كما في تنظيف الشوارع والحدائق، وعبر عنه في الحديث بإماطة الأذى عن الطريق وإعطاء الطريق حقه. فالتفاعل مع كل شيء في هذا الكون سمة من سمات هذا الدين، فبتفاعلنا وبأفعالنا المتعدي نفعها للآخرين يسمو هذا الدين في حياة الناس، وتسمو حياة الناس بهذا الدين. وأمر ثالث أن هذه الأعمال المتعدي نفعها عنصر كبير من عناصر تكاتف المجتمع وتعاونه على الخير، فإذا عطف على الصغير واحترم الكبير، والجار تصدق على جاره، والغني واسى الفقير، والمسلم قام بحقوق أخيه المسلم، والداعي والمعلم بث علمه ودعوته للآخرين، كل هذه وغيرها عوامل لتكاتف المجتمع وإبعاد الأنانية وحب الذات والمصلحة الذاتية الشخصية فحسب، إلى أن تكون المصالح جماعية وكبيرة لترتفع بمستوى الأفراد إلى مستويات عليا. كما أيضا أن هذه الأعمال بما هي أو بما فيها من تعاون على الخير فيها درء للشر والفساد، فكما تشيع معروفا كذلك تكون عاملا لحجب منكر أو عدم استمراره. ويظهر هذا جليا في التعاون على درء المفسدات كالمخدرات والخمور أو الظواهر الاجتماعية غير الطيبة كقطع الأرحام ونحوها. أيضا أن هذه الأعمال عامل أساس لتنظيف القلوب من أدرانها وأوساخها وتصفيتها من شوائبها، وعدم إيجاد فرصة للشيطان وأعوان الشيطان لأن يستولوا على هذه القلوب فيغطوها بالنقط السوداء. فهذا التعاون وهذه الأعمال التي يتعدى نفعها للآخرين هي عامل جلاء وتصفية لما يشوب هذه القلوب من شوائب او تكدير لصفوها. ثم اخيرا ان هذه الاعمال التي يتعدى نفعها وهي سمة بارزة من سمات إيجابية أو الإيجابية في هذا الدين، أن أثر هذا العامل على نفسه وعلى أسرته وأولاده أثر كبير، فقل أن تجد صاحب خير بنية طيبة يعمل هذا الخير من الصدقات والإحسان وبناء المشاريع الخيرية والتعاون على رفعة المجتمع ورفعة الأمة إلا وتجد أن أثر هذا ينعكس عليه بالثناء والسمعة الطيبة، وهي عاجل بشرى المؤمن في هذه الدنيا، وأيضا بصلاح ذريته وأهله عندما يحتاج إلى صلاحهم، وليس المصلح إلا الله. فإذا كان عامل صلاح للآخرين فينعكس هذا على أولاده وأسرته. لهذه الأسباب يبحث مثل هذا الموضوع ويشجع عليه ويفصل فيه وتذكر بعض الأمثلة بالتفصيل مع ما ورد فيها من نصوص شرعية من القرآن أو من السنة النبوية. أدخل الآن في بعض جزئيات هذا الموضوع بعد مقدمة يسيرة. الله سبحانه وتعالى قال الإنسان في هذه الدنيا وكلفه بأعظم مهمة، وهي عبادة الله جل وعلا في الأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واستخلفه الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض ليعمره، ليعمر هذه الأرض وهذا الكون، وسخر له ما في هذا الكون كله ليقوم بهذه المهمة العظيمة. تلخص هذه المهمة بالإيمان والعمل الصالح، ولذلك نجد في القرآن الكريم أكثر من 60 آية في الربط بين الإيمان والعمل الصالح، وقل أن تجد نداء في القرآن يا أيها الذين آمنوا إلا وتجد بعده عملا مقرورا بهذا النداء، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وهكذا. والعمل الصالح ميدانه الدنيا ما دام الإنسان حيا يعيش فيه، أما الآخرة فليس فيها إلا النتاج والحصاد، فسيحصد ما زرع في هذه الدنيا من الأعمال. ولذلك جاء في الحديث الصحيح ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمل، وينظر أشأم منه يعني جهة الشمال ولا ينظر إلا ما قدم من عمل، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فدل على أن الحصاد في الآخر، أما هذه الدنيا فهي ميدان العمل. والعمل المقصود العمل الصالح، والعمل الصالح الذي دل عليه الدليل من القرآن أو من السنة، أو عمله عليه الصلاة والسلام أو عمله الخلفاء الراشدون، كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا العمل الصالح ينقسم إلى قسمين، قسم مفروض وواجب، وهذا لا خيار للإنسان فيه، عليه أن يقوم به براءة للذمة وتحصيلا للنتيجة والثمرة من القيام بهذا الواجب. أما القسم الثاني فهو عمل مندوب ومستحب، وهذا العمل المندوب والمستحب دائرته واسعة جدا ومساحته فسيحة، ولذلك يمكن أن نقسمه من باب التقسيم الفني إلى قسمين. القسم الأول، وهذا التقسيم من حيث مراد النفع به، فينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يقصد به العامل نفسه، مثل قراءة القرآن، فيقرأ الإنسان القرآن ليستفيد أجرا وثوابا وسكينة وطمأنينة واقتداء إلى آخر، لكن لا يعنيه الآخرون، لا يعني هذا الشخص الآخرون أو الآخرين، وإنما يعني ذاته. ومثل صلاة النافلة كقيام الليل، فهذا المقصود به أن ينفع ذاته ونفسه. والقسم الثاني أن يكون المراد بهذا العمل نفع الآخرين، فمثلا يتصدق بهذه الصدقة لينفع المتصدق عليه، هذا الأصل في هذا العمل، يعلم العلم لينتفع الناس بهذا العلم، يقرئ القرآن لكي يجيد المستمع قراءة القرآن، يسبل ماء لكي يستفيد الناس من شرب هذا الماء أو الاغتسال فيه والاستفادة منه. القسم الثاني هو الذي يعنينا الآن، ليس أن القسم الأول لا أهمية له، بل هو عظيم جدا لآثاره المحمودة القريبة والمتعدية البعيد، ولكن نحن يهمنا الآن أن نبرز الجانب الآخر، لأن فيه تفاعلا بين شخصين أو بين جهتين ونحو ذلك. هذا الأمر الثاني حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن بعده من جميع جوانب. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام أن مهمته قائمة على ذلك، فمهمته الدعوة إلى الله عز وجل وما يتبعه، ثم نشر الفضائل والأخلاق الأخرى، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كذلك، ولكننا أيضا نجده عليه الصلاة والسلام يقوم بأعمال جزئية لأهميتها، مثل أن يحلب شاة لعجوز. هذا الإمام العظيم قدوة البشر كلهم يقوم بهذه المهام الصغيرة ليرفع مكانة هذا العمل، وليس المقصود هذا العمل ذاته فقط، بل ليسن سننا عليه الصلاة والسلام للناس، لأن مثل هذه الأعمال ليست هينة عند الله جل وعلا، وليست هينة في آثارها في الدنيا أيضا. واقتدى به بهذه الأعمال حتى الجزئية أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه. فورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يحلب شياه الجيران، فلما استخلف قالت جارية الآن لا يحلبها، فقال والله لن أترك عملا كنت بدأت به. ومثله عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رأيته في الليل يدخل بيت عجوز، في الليل هذا الخليفة يدخل بيت عجوز، فاستغربت، فلما جاء النهار طرقت الباب ودخلت على هذه العجوز، وجدتها عجوزا مقعدة، قلت لها ماذا يصنع هذا الرجل الذي يأتيكم بالليل؟ قالت إنه يأتيني ليخدمني ويقوم بحاجاتي ويخرج الأذى من بيتي، ف فلم تنسه المهام الكبرى مثل هذه الأعباء. هؤلاء القدوات ليسنوا سننا وطرائق ليقتفيها من بعده، ولتكون طريقا بينا واضحا من معالم ومعالم واضحة من معالم هذا الدين. وهكذا سار السلف رضوان الله عليهم أجمعين. اختصارا للوقت، يمكن أن نقسم هذه الأعمال كما أشرت قبل قليل من باب التقسيم الفني إلى ثلاثة أقسام. هذه الأعمال التي يتعدى نفعها للآخرين، ونمثل على كل قسم لنرى المساحة الكبيرة لهذه الأعمال، بحيث أن كل فرد من المسلمين صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، يستطيع أن يشارك ولو في جزء منها، فيكون ممن دخل هذا الباب ورصد لنفسه رصيدا قويا من هذه الأعمال. وما سأذكره من باب التمثيل لأن الحصر صعب، فإذا كان في مجال من المجالات فقط الذي هو مجال الصدقة كما سيأتينا، أكثر من 400 حديث في مجال الصدقة فقط، وليس في مجال الزكاة المفروضة، في مجال صدقة التطوع أكثر من 400 حديث فيها رسالة دكتورة. فإذا المقصود هنا من باب التمثيل فقط لنرى كما أشرت إلى تعدد هذه الأنواع وإمكانية المشاركة من كل فرد في هذه الأمة. الأول الأعمال العلمية والدعوية، وهذه مجالاتها واسعة، يكفي أنها المهمة الأولى لمحمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين. فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ونحن نعلم قيمة هذا العلم وقيمة العالم، يكفي أنه ساع في سبيل الله ليله ونهاره يكتب أجره مستمرا، وأن الحيتان في البحار والملائكة في السماء والشجر والحجر في الأرض تستغفر لهذا العالم في طوال حياة لما له من أثر عظيم على الأمة بأكملها. ومن الأعمال العلمية في مقدمتها إقراء القرآن الكريم وتحفيظه، فهو عمل عظيم. فإذا كان على سبيل المثال الحسنة قراءة حرف به حسن، والحسنة بعشر أمثاله، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فألف لام ميم فيها 30 حسن. فأنت إذا أقرأتها ابنك أو بنتك أو تلميذك لك له 30 حسنة، ولك بمثلها أيها المقرئ. فتصور أنه أقرأها لآخر والآخر لآخر، كلها تعود إليه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، فهو بحر من الحسنات لا حد له. ومن ذلكم أيضا طلب العلم الشرعي وتعليم تفسير، حديث، فقه، توحيد، أصول فقه، أصول حديث، وما يتصل به وما يساندها من علوم العربية ونحوها والعلوم الاجتماعية ونحوها، كل هذه من العلم الذي يستمر نفعه للآخرين ويدخل في هذا الباب. جاء في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية خيركم من تعلم العلم وعلمه، وفي الحديث الآخر لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار، وهذا سيأتينا بعد قليل، ورجل آتاه الله حكمة فهو يعلمها. فدل على عظم هذا العلم او تعليم هذا العلم، سواء كان تعليما فرديا يعلم شخصا بذاته كفتوى ونحوها، او يعلم بشكل جماعي كأن يعلم طلابه، او يعلم في المسجد، او يعلم في مثل هذا المقام، او يعلم ابناءه وبناته، وكثير من الناس قد يتساهل في مثل هذه المهمة، لكنها من اعظم المهام. ايضا من المجالات العلمية والدعوية دعوة الى الله عز وجل بمختلف شعبها ووسائله، امرا بمعروف او نهيا عن منكر، او تقويما لخلق، او تصحيحا لفكرة، او تبني لمسألة ارشادية ونحو ذلك. كل هذا يدخل في هذه الاعمال، ونحن نعلم النصوص الكثيرة في الدعوة الى الله عز وجل، يكفي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في غزوة خيبر رضي الله عنه، وما ذكر له من هداية رجل واحد خير له من حمر النعم، فكيف بمن يهدي كثيرا من الناس. وايضا يدخل في مثل هذا الاعمال الاستشارية، كأن يقدم الانسان رأيا مبنيا على مصلحة شرعية لبلد، للبلد او لجهة او نحو ذلك، كما تنصح اخاك المسلم تقدم رأيا استشاريا او فكرة ايجابية بناءة لمؤسسة او جهة حكومية او مسؤول او عالم ونحو ذلك. ويدخل في ذلك ايضا تعليم المهن، كأن تعلم صنعة كالكهرباء والميكانيكا والحاسب الآلي ونحوها، فهذه تدخل في هذه الأعمال العلمية. وإذا صاحبها شيء من التوجيه والإرشاد وتصحيح الأخطاء والسلوك فخير على خير، لكن مجرد تعليم هذه الصنعة من الأجر العظيم والسنن الجاري نفعها. القسم الثاني الأعمال البدنية، وهي التي يمارسها الإنسان ببدن ليقدم فيها نفعا للآخرين، وهذه أمثلتها لا تقصى، مثل ما جاء في حقوق المسلم، عيادة المريض، مجرد زيارتك لمريض أنت تقدم له خير عظيم، تؤنسه، تدخل السرور على قلبه، تدعو له. ولذلك كان من آثارها أن بكل خطوة حسن، وأن الملائكة تستغفر لك ما دمت عند هذا المريض. ومثل ذلك أيضا إجابة الدعوة لأخيك المسلم، وبخاصة إذا كانت وليمة زواج، فجاءت النصوص بالتأكيد عليه لما لآثارها الطيبة على نفس المدعو، على نفس الداعي، وغيرها من الدعوات. ويدخل في ذلك تشيع الجنائز والصلاة على الجنازة، لأن فيها نفعا لهذا الميت الذي انقطع عمله من الدنيا. ومثل ذلك القيام بحاجات الضعفاء والمساكين، كما ذكر عن الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ومن ذلك نصرة المظلوم والظالم أيضا، بأن يردع الظالم عن ظلمه وينصر المظلوم ليؤخذ له حقه. وأيضا يدخل في ذلك الشفاعة بالحسنى والواسطة في الخير، كشفاعة لوظيفة أو لعمل ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا التبرع بتدريب الموظف الزميل الجديد على عمل معين، ويدخل في ذلك الإصلاح بين الناس، بين شخصين أو بين فئتين أو في مجتمع. فهذا وأمثالها من الأعمال التي يتعدى نفعها كثيرا، ففيها أجر عظيم بما ذكر قبل قليل. وقد جاءت كثير من النصوص لكل عمل من الأعمال التي ذكرت أو لهذه الأعمال بمجملها، مثل ما كان يعدده النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات. قال عليه الصلاة والسلام: وأن ترشد الضال في أرض الفلاة لك صدقة، وأن تحمل متاع أخيك لك به صدقة، بل إلى أن قال: وأن تكف الشر عن الآخرين لك به صدقة، فتتصدق بذلك على نفسك. ومن عظم هذه الأعمال أن الكذب وهو كبيرة من كبائر الذنوب أبيح في الإصلاح بين الناس، كالإصلاح بين الزوج والزوجة، ولو اضطر المصلح إلى الكذب، والإصلاح بين شخصين متنازعين أو قبيلتين أو جهتين، ولو اضطر المصلح إلى هذا الكذب، يعني يأتي إلى زيد ويقول له إن فلان يثني عليه ولو لم يثني عليه، ويأتي للآخر ويقول له مثل ذلك، حتى يسل ما في النفوس وتصلح الأحوال ويسد منفردا من منافذ الشيطان. القسم الثالث: الأعمال المالية. والأعمال المالية كثيرة جدا، يمكن أن نجملها في قضية واحدة، ثم نذكر مثالا أمثلة على هذه القضية، وهي الإنفاق. هذه القضية جاء ذكرها في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، بل أخذت جملة كثيرة من الآيات في سورة البقرة. ولعظم هذا المجال العظيم، لأن له آثارا عظيمة لا يتخيلها المسلم، وهو يقوم بها بهذه الأعمال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة الناس في هذا الباب، فكان مما وصف به عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويشجع على ذلك، يعطي الرجل ولو كان غنيا، لأن هذا العطاء له أثر على هذا الشخص، ولذلك تسلم القبيلة بمجرد عطاء هذا الإنسان، فكيف بعطائه للفقراء والمساكين والمحتاجين. ويصور لنا الله جل وعلا في القرآن حال هذا المنفق، يقول سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، وأهل الزرع يدركون ذلك، هذه الحبة تنبت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، فإذا سبع سنابل 700 حبة، يعني الريال الذي تنفقه يكون 700 ريال. أي تجارة الآن في الدنيا تخرج من الريال 700 ريال دفعة واحدة؟ الآن إذا حصل التاجر 10% أو 20% اعتبر نفسه ربحان، ربح كبير، فكيف إذا حصل 700%؟ ولا يكفي هذا، والله يقول: والله يضاعف لمن يشاء. متى يضاعف؟ يضاعف في حال عمق الإخلاص، مثلا يضاعف في مكان هذه الصدقة، لأنها أخذت مكان الطبيعي على قريب محتاج أو على ذا الحاجة الملهوف ونحو ذلك، والله يضاعف لمن يشاء. هنا لم يحد المضاعف بحد معين، بل لا ليس لها حد. وقال عليه الصلاة والسلام: كم درهم سبق 1000 درهم، يعني معناه أن الدرهم بصدقته إذا وجدت مكانها من الإخلاص وغيره سبقت 1000 درهم، فمعناه أن الدرهم يساوي أكثر من 1000. أي تجارة هذه الذي يعملها هذا الإنسان، فضلا عما في هذا الإنفاق من دخول الجنة ومن عدم ميتة السوء، فلا يموت المنفق ميتة سوء مطلقا، لأن الصدقة تدفع ذلك، وهي تحجب صاحبها عن النار، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكر قبل قليل: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فكيف بمن يتصدق بثمرات. وهذا دليل على أن الإنسان لا يستقل القليل ولا يستكثر الكثير، فما دام ان الله اعطاه واعطى بقدر ما اعطاه الله سبحانه وتعالى فالامر نسبي عند الله. فصاحب العشرة ملايين ينفق مليون كصاحب العشرة ريالات ينفق ريال، من حيث الفضل الله سبحانه وتعالى اعلى. لكن لا شك ان صاحب العشرة ملايين اذا انفق باخلاص ورغب فذهب اهل الدثور بالاجور كما ذكر الصحابة واقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقرب صاحب القليل لان الامر نسبي. فكم درهم سبق الف درهم. ايضا لها اثر في حفظ المال، صاحب الانفاق لا يمكن ان يكون فقيرا لان الله سبحانه وتعالى وعد المنفق بالخلف ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ان الملائكة تدعو للمنفق اللهم اعطي منفقا خلفا، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تفتت ولا تنقص المال، لا ينقص مال من صدقة، فدل ذلك على انها سبب لحفظ المال بالاضافة الى اثارها العظيمة في الاخرة. ولها اثار ايضا في تهذيب النفوس وتصفيتها، وما سميت الزكاة زكاة الا لتهذيبها للنفس والمال، فالزكاة معناها التطهير، فهي تطهر النفس وتزكيها وتهذبها كما انها تطهر المال من الشوائب، وبها يغفر ما قد يزل الانسان فيه من المعاملات التي قد يكون فيها شبهة. فاذا انفق الانسان كانت عاملا من العوامل لتصفية ما ورد من الشبه في هذا المال. من مجالات الانفاق الكثيرة الصدقة على الفقراء والمساكين والمحتاجين، كذلك الانفاق على الاعمال الدعوية والاغاثية كالانفاق على تحفيظ القرآن وعلى تعليم العلم وعلى امور الدعوة وطبع الكتيبات والكتب والنشرات والأشرطة النافعة المفيدة الموثوقة، وكذا الأعمال الإغاثية المتنوعة التي تعددت الآن في هذه الأقطار في هذه الأزمان. من ذلكم أيضا إطعام الطعام وكسوة العاري وإرواء ظمأ الظامي وتسبيل المياه. جاء في الإطعام مثلا أن قوله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فبين ثم بين في الآيات أنهم يخافون من ربهم يوما عبوسا قمطريرا، النتيجة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إلى آخر الآيات. فدل على عظم هذا الإطعام، ومن أطعم يطعمه الله في الجنة، ومن كسى عاريا كساه الله من حلل الجنة كما ورد في الحديث، ومن أروع ظمأ سقاه الله من حوض نبيه عليه الصلاة والسلام في الجنة. من ذلكم الإقرار الحسن، ومن ذلكم أيضا المساعدة في الزواج لشاب لإحصان شاب أو فتاة، ففي ذلك خير عظيم. فكل ما ردع من الشر عن هذا الفتى والفتاة، وكل ما أنجبوا من هؤلاء الأولاد من ذكور وإناث تعلموا علما أو صنعة، كان بذلك يعود نفعه إلى هذا الذي تسبب في زواجهم فيكون له الأجر المضاعف. ومن ذلك مشاريع الوقف الخيرية ومشاريع الوصايا ونحوها. وقبل هذا وذاك الإنفاق على الأهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير درهم أنفقته على أهلك، وجاء في الحديث الآخر حتى ما تضعه في في امرأتك لك به صدقة. فالإنفاق على الأهل والتوسع عليهم وعلى الأولاد في ذلك خير عظيم. ومن ذلك الإنفاق على الأقارب وهو باب من أبواب الصلة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم تزيد في العمر وتنسئ في الأثر تنسئ في الأجل، وتزيد في العمر، إما زيادة حقيقية وإما زيادة بركة، ومن المعلوم أن البركة قد تكون أعظم من الزيادة الحقيقية، وخير الأقارب الوالدان ونحن نعلم ما جاء في حقهما. هذه مجرد أمثلة نختمها حتى الإحسان للبهائم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة، جاء في البخاري أن امرأة بغيا دخلت الجنة بسبب إغاثتها لكلب، فكان يلهث فسقت له من الماء فغفر الله لها بذلك. وأخبر أن امرأة دخلت النار بسبب هرة، لا هي حبستها، لا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش العرض. حتى الإحسان إلى البهائم، حتى في الذبح، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، في ذلك نفع لهذا البهائم. حتى الإحسان للجماد بصيانته وتنظيفه في ذلك خير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا يعني الجلوس في الطريق فأعطوا الطريق حقه، ومن إعطاء الطريق حقه ألا تؤذوا الآخرين بجلوسكم وألا تؤذوا الناس بأوساخكم، فتنظفوا ما في هذا الطريق ذا. أختم هذه الكلمات بالنقاط الآتية. هذا التقسيم كما أشرت تقسيم من باب الناحية الفنية، ولم أتكلم عن نقطتين لاشتراكهما، عن مثالين لاشتراكهما لجميع هذه الأعمال، وهو القيام على الأسرة بالتربية، فهذا من أعظم الأعمال التي يتعدى نفعها للآخرين، وكذلك أمر لا يجوز الاعتذار عنه ولو لتلك العجوز التي استمرت جالسة على فراشها أو على مصلاها، وهو الدعاء، الدعاء للنفس بلا شك، ثم الدعاء للآخرين، الدعاء لوالديك، لأولادك، لزوجتك، لأقربائك، لأصدقائك، لعلماء المسلمين، لأئمة المسلمين وولاة أمورهم، للمسلمين عامة، للضعفاء، للمرضى، للأموات، للمجاهدين في سبيل الله، للمستضعفين. لا تحرم نفسك أجر هؤلاء كله. ومن المعلوم أن الداعي بظهر الغيب على رأسه ملك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن هذا الدعاء وحري بإجابة دعاء الملك، فضلا أن الله سبحانه وتعالى قد ضمن الإجابة لمن أتى بشروط إجابة الدعاء من الإخلاص وعدم أكل الحرام والخضوع والخشوع لله جل وعلا، فكيف إذا صلح بسبب دعائك أمة، أو شفي مريض، أو أطعم مسكين، أو نصر الله المجاهدين، أو صلح إمام من أئمة المسلمين وولاة أمورهم، فتدعو لهذا الوزير بالصلاح فتصلح وزارته فيكون لك أجر هذا الصلاح وهذا الإصلاح، وكذلك هذا العالم الذي حمل مسؤولية كبرى لإقامة هذا الدين فتدعو له فيكون عونا له فتشاركه في الأجر العظيم. فهذان الأمران في غاية الأهمية في هذا الباب العظيم، باب النفع للآخرين. وكذلك المرأة لا ننساها ونحن نتحدث بهذا الموضوع المهم، فهي تشارك الرجل لكنها تخص فيما يهمها، وهو شؤون بيت، وهو شؤون وشؤون بيتها. وتلك المرأة التي جاءت شاكية للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت أن الرجال سبقوا في ميدان الجهاد وسبقوا في ميدان صلاة الجماعة وفي تعلم العلم وإحاطتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بمقالها وبسؤالها، فماذا نحن بما تتحدث لنا نحن النساء؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن تبعلك لزوجك يعادل ذلك كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فدل على أن قيام المرأة بشؤون البيت ورعايته تعادل أعمال الرجل خارج هذا البيت، لأن لكل منهما اختصاصا يخصه. ولذلك المنادات بإعادة الصياغة للتوفيق أو للتوفيق بين ما فرض في المجتمع أو المجتمعات الإسلامية وبين ما حبذ في الشرع وأسس عليه، أمر في غاية الأهمية لفهم النساء وأوليائهن ولصناع القرار في إدراك مثل هذا الأمر. أختم هذه الكلمات بأن المسلم أيا كان وضعه، أيا كانت وظيفته، أيا كانت مهمته، عليه أن يضع البرنامج العملي الذي يرى العمل المناسب له فيقتفيه ويعمل به. فالله سبحانه وتعالى لا شك أنه خلق الناس ووزع القدرات والمواهب عليهم، فذاك عنده رأي وآخر عنده تنفيذ والثالث عنده حركة ونشاط والآخر عنده استيعاب للعلم وحفظ للقرآن وآخر يحب أعمال الإغاثة وثالث يحب الكتابة في للتأليف وفي الصحف والآخر يجيد الحديث في وسائل الإعلام المختلفة. فكل يرى بما وهبه الله سبحانه وتعالى وبما يتناسب مع واجباته الأساسية موظفا أو تاجرا أو مسؤولا، فيكيف حياته في ضوء هذا البرنامج ليقدم على الله جل وعلا. ولا شك أن كل ما استوعب هذا البرنامج وشمل أكثر من جانب فأبواب الجنة ولله الحمد ثمانية، فيدخل منها كلها أو يدخل من بعضها وفضل الله واسع. فلم يفرض علينا بابا واحدا لا يجيده إلا بعض الناس، بل أبواب الجنة متعددة، وقد يفوز فلان بالعلم وآخر بالإنفاق وثالث بالأعمال الحركية وآخر بالرأي والمشورة والنصيحة وثالث وتلك المرأة بتربيتها لزوجها ولأولادها. ومثال طريف على ذلك الإمام سفيان الثوري رحمه الله، وهو من أئمة الحديث والفقه ومن أئمة السلف، تقول له أمه وهي امرأة فقيرة: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك المعيشة بمغزلي، لتغزل ليتعلم ابنها. فهي دخلت هذا الباب وابنها أدخلته باب العلم. فينظر الإنسان لنفسه وينظر لمن تحت يده وينظر إلى الباب المناسب، وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء. مرة أخرى أشكر صاحب الدعوة شكرا جزيلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على هذا العمل الجليل، وهو من الأعمال التي يتعدى نفعها ومن السنن الجارية التي شملت أكثر من ناحية لبث العلم ولإطعام الطعام ولاجتماع القلوب والاستمال على الفوائد والكثيرة العلمية وغير العلمية والاستفادة من تجارب الآخرين. فشكر الله له وضاعف الأجر والمثوبة، وشكر الله لكم خطواتكم وعنايتكم بهذا الأمر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قيل في موازين حسناتنا، وأن يعظم لنا جميعا الأجر والمثوبة، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ خير الجزاء وأثابه على هذه الأقوال خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الأقوال في ميزان حسناته، ونشكر له تلبية الدعوة على كثرة أشغاله جزاه الله خيرا. ونفضل أن تكون الأسئلة والتعليقات بالميكروفون على أساس يستفيد الجميع، النساء في الداخل، وأيضا أن يكون التسجيل جيدا لعلها أيضا تكون هذه الكلمة أو هذه المحاضرة يعود أجرها للملقي وللداعي. في البداية كما تعودنا نعطي المداخلات أو إن كان هناك إضافات للدكتور زين العابدين، ثم بعد ذلك يفتح المجال للأسئلة سواء كانت شفوية أو كتابية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، من قلبي قول جزى الله الدكتور فالح بما يجزي به عباده الصالحين على هذه المحاضرة الراقية المضمون والمرتبة المنهج، وليس عجبا أن نستمع محاضرة كهذه، محاضرة نفيسة كهذه من الدكتور فالح، فهو عالم متثبت وداعية خبير، وهو نفسه نموذج للإيجابية في هذا الدين، وهو يدعو ويبحث ويدرس ويربي الأجيال. أما المحاضرة فأقول وبالله التوفيق، إن خلاصة التوحيد أمران: الأمر الأول إفراد الله تعالى بالعبودية وحده لا شريك له، والأمر الآخر الإحسان إلى الخلق. فالإحسان إلى الخلق من التوحيد، الإحسان إلى الخلق بدعوتهم إلى الهدى وإلى الضياء وإلى سعادة الدنيا والآخرة، وهذا من الإيجابية. ألف لام راء: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالدعوة إحسان للخلق بإسعادهم في الدنيا وإنقاذهم من النار في الآخرة. ومن الإحسان إلى الخلق الإيجابية التي تتمثل في فعل الخير، ولذلك أطلق القرآن فعل الخير إطلاقا: وافعل الخير لعلكم تفلحون. ومن الإحسان إلى الخلق الإيجابية المتمثلة في الإحساس بمشكلاتهم وهمومهم والسعي إلى معالجة هذه الهموم والمشكلات. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ولذلك الخيرية التي تميزت بها هذه الأمة هي خيرية هذه الأعمال الصالحة التي تفضل الشيخ فالح فذكر طائفة جميلة منها. خيرية هي الإيمان، توحيد الخالص، والأعمال الصالحة. ولذلك جاء في سورة البينة هذه القاعدة المطلقة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وأشعر أن هذه المحاضرة قد أثرت في الإخوان كما تأثرت بها، كما تأثر بها المتحدث، وأشعر كذلك أن الإخوان نضجوا للإيجابية الإسلامية. والسؤال للشيخ الدكتور فالح هو: وقد نضج المجتمعون لفعل الخير والإيجابية، السؤال هو: كيف يربى النزوع للإيجابية في نفوس هؤلاء الإخوة الجالسين؟ أستغفر الله لي ولكم.
أشكر شيخنا أستاذ زين العابدين الركابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا، ولم يكن بودي أن أطرى هذا الإطراء، فأنا طويل علم لا أستحق مثل هذا الإطراء، فجزاه الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني عند حسن ظنه وحسن ظن الآخرين، وأن يغفر لي ما لا يعلم. ثم أشكره بإرجاع هذه المحاضرة أو هذه الكلمات على الأصح إلى قاعدتها الأصيلة، وهي نبع هذه الكلمات من التوحيد، وهذا أمر في غاية الأهمية، وقد أشرت إليه إشارة عابرة بأن الأصل التكليف بالإيمان والعمل الصالح، فتنبع هذه الأعمال من التوحيد. فمن مقتضيات التوحيد أن يكون المسلم إيجابيا بهذه الأعمال وبغيرها مما لم يذكر. أما السؤال المطروح فأشرت إليه إشارة عابرة وهو أن المسلم بعد تصوره وقناعته بهذا الأمر عليه أن يبرمج نفسه ببرنامج عملي. على سبيل المثال لو نأخذ الإنفاق، قد يستلم مرتب 1000 ريال أو 10,000 ريال أو أكثر أو أقل، فيضع من برنامجه مثلا الإنفاق على الأسرة كذا، الإنفاق على مهامه العملية كذا، الإنفاق على الوالدين كذا، الإنفاق على الأعمال الدعوية كذا ولو كان قليلا، والإنفاق على الأعمال الإغاثية كذا ولو كان قليلا. صاحب الألف ينفق، يمكن يكون ينفق 10 ريالات للدعوة و10 ليرات للفقراء والمساكين، وقطرة مع قطرة تنتج واديا، إنما السيل اجتماع النقط. فهذا على سبيل المثال. طالب العلم يكون له من حياته الأسبوعية والشهرية وقتا لطلب العلم ووقتا لأداء هذا العلم، فيزكيه بحيث يتفاعل معه. والمرأة المسلمة مثلا تضع برنامجا بعد قيامها بشؤون بيتها، لا تظن أن قيامها بمطبخها وتغسيلها لأواني هذا المطبخ ولرعايتها لأطفالها وملابسهم أن هذا عملا ثانويا، بل هو عمل كبير. كما ذكرنا عن أم سفيان الثوري رحمهم الله تعالى، فلم يتخرج العلماء ولا الكبار ولا المسؤولين ولا أهل الصناعات الكبرى إلا بتربية الأمهات، التربية الجادة القوية التي لا ترمي ابنها على حاضنة ومربية وقد تكون غير مسلمة، بل تقوم هي بذلك. هذا البرنامج هو عامل كبير لأن يندفع الإنسان نحو هذه الإيجابية، ومثل ذلك أن ينخرط في سلك ذلك المؤسسات التي أنعم علينا في هذا البلد، أنعم الله جل علينا فيها، مؤسسات الخيرية، مكاتب الدعوة، مؤسسات الإغاثة المختلفة، أو أن يربط هو مع زملائه ببرنامج معين فينخرط في مثل هذه المسالك فيتعلم شيئا فشيئا. ولا يظن أن الإنسان إذا كانت مهنته مهنة في ظنه أنها جانبية أنه لا يمكن أن يبادر. لا، نأخذ على سبيل المثال السائق. سائق عند مؤسسة دوامه من الصباح إلى المساء إلى بعد الظهر، أو من العصر إلى العشاء. يمكن أن يقول لصاحب المؤسسة الخيرية هذه: أنا أعاونكم في قيادة السيارة لكي آتي بمواد غذائية، آتي بكذا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخادم الذي يؤدي الصدقة له مثل المتصدق، له أجر مثل أجر المتصدق. فلا يحقر الإنسان من المعروف شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ زين العابدين أثار آية عظيمة وهي ذكر الخير في القرآن عامة، ومنها: وما تقدموا لأنفسكم من خير، وقال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. ذرة أصغر شيء في الكون. الخلاصة أنه ينخرط في سلك إحدى هذه المؤسسات بقدر ما يستطيع، ثم أن يستعين بعد الله جل وعلا بالدعاء بأن يعينه، لأن المعين هو الله والموفق هو الله والمدبر لشؤون الكون كله هو الله. فيستعين بالله جل وعلا بأن يدعوه ليلا ونهارا بأن يسلك هذا المنهج كما أنعم عليه بالإسلام. أمر آخر يمكن أن يكون من معالم هذا المنهج ومن الوسائل المناسبة، وقد يكون أمرا خاصا قلبيا لكنه غاية في التأثير، ألا وهو غسل القلب من الأدراج والأوساخ. لا يمكن أن تقوم بخدمة لآخر وأنت تحسده، أو تحسد ما أعطاه، تحسد على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن تقوم لشخص بخدمة وأنت تحتقره، بل اغسل هذه الأدران، وغسلها يكون بالدعاء لله عز وجل عندما تنام على فراشك بأن ينظف قلبك من كل درد، ثم أن تعود نفسك على الأعمال الضعفاء والمساكين، فتفرح إذا قمت بخدمة لمسكين أو ضعيف، أو توسطت له أو تشفعت له أو بذلت له شيئا من المال. فإذا غسل القلب من أدران حب الآخرين، وإذا أحب الآخرين قام بخدماته ولو لم يأتيك إلا حبهم، فهذا خير عظيم. هذه من الوسائل التي تحضرني الآن في التشجيع على مثل على سلوك هذا المسلك العظيم وهو الإيجابية.
يقول السائل: نشهد الله على حبك فيه ومن تسبب في لقائك والحاضرين، كيف تكون الإيجابية في التعامل في العمل مع الزملاء والأصدقاء؟ وهل حفر بئر خارج المملكة من أعمال الخير المستمرة للإنسان؟
أولا أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في مستقر رحمته، وأن يرزقنا التحاب فيه، وأن يحبنا جميعا كما تحاببنا فيه. ثم إن الإيجابية مع زملاء العمل لا تخرج عن عامة الإطار الذي ذكر، مثل التعامل معهم بالتعامل الحسن، والتعامل بالخلق الطيب ولو بالابتسامة، فتبسمك في وجه أخيك صدقة. ثم بالتعاون على إثراء هذا العمل وإنجاحه، فأنت مؤتمن عليه، فتتعاون على إنجاح هذا العمل، لأنك لن تنخرط في سلكه إلا لقناعتك فيه في الجملة، فأنت تسعى إلى ما ينجح هذا العمل أيا كان نوع هذا العمل، تعليميا أو إداريا أو في شركة أو مؤسسة أو أيا كان، فتكون قمت بالأمانة وكنت أمينا وتعاونت مع الآخرين على أداء هذا العمل. ثم المعاني الأخرى: العطف على المسكين منهم، احترام الكبير، العطف على الصغير، لا تحرمهم ما عندك من تجربة وخبرة وفائدة، فكل هذه من عناصر الإيجابية في العمل. أما حفر الآبار داخل المملكة أو خارجها فهو عمل خير، لا شك أنه من الأعمال التي يتعدى نفعها ما دام هذا الماء نافعا للآخرين، وهو من أعظم ما يقوم به الإنسان، لأن إخراج الماء فيه حياة للناس، بل إن الله جل وعلا نص على هذا الأمر، فجعل من الماء كل شيء حي، فلذلك إخراج ما يحيي هذه الدنيا وما يحيي هؤلاء الناس والحيوان والنبات، كل ذلك فيه خير عظيم وأجر مستمر، ولو كان بالواسطة، مثل أن تخرج برادة مثلا، وهذا من المنتشر الآن أو من الوسائل الحديثة، ولو لم أنت صاحب الماء لكن أنت الذي ساعدت بإيصال هذا الماء البارد مثلا إلى أن يشرب الآخر، فإذا كان امرأة دخلت الجنة أو غفر لها عن بغيها والزنا من أفظع الأعمال وأكبرها، بل من أكبر الكبائر، غفر لهذه المرأة بسبب هذا العمل، فكيف إذا كان للحيوان وللإنسان وللنبات ولحياة الناس، فأجره لا يحد. وإذا أردنا أن نتصور عظم الأجر مع الفارق، لكن للتصوير، إذا كان قول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض من الأجر، فكيف بمثل هذه الأعمال الذي تسلسل نفعها للآخرين؟ سبحان الله تأخذ تالي. فإذا كان مثل هذا الأجر لمثل هذا العمل، كان بإذن الله تلك الأعمال أكثر وأعظم، واذا كانت الصلاة على الجنازة تعدل قيراط، والقيراط مثل جبل احد من الاجر، والصلاة الجنازة لا تتعدى 3 دقائق، فكيف باعمال يستمر نفعها؟
هل يجوز تجديد النية في عمل دنيوي كالتدريس مثلا من اجل المنفعة الدنيوية وذلك للحاجة، ثم يغير النية ليصبح لوجه الله؟ وهل الأعمال المتعدي نفعها كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجري نفعها على فاعلها بعد الموت كالصدقة الجارية؟
نبدأ بالأخير بل أكثر، لأن كما أشار شيخنا الشيخ زين بأن الأعمال الدعوية إخراج من الضلالة إلى النور، يعني إخراج من النار إلى الجنة للناس، سواء من الأصل هديت كافرا إلى الإسلام، أو هديت عاصيا إلى الطاعة، أو هديت طائعا إلى رفعة الدرجات. فهذه الأعمال الدعوية أفضل من الصدقة، فإذا كانت الصدقة تضاعف أجرها فالعمل الدعوي أفضل، لأنه هو مهمة محمد صلى الله عليه وسلم الأولى. ويا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وأنذر عشيرتك الأقربين، فالعمل الدعوي أفضل.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات الجهاد الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 402-6957، ناسوخ 406-7049. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.